الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: اعلم أن شرعنا مضبوط الأصول، محروس القواعد، لا خلل فيه ولا دخل، والدخل الفساد، وكذلك كل الشرائع، إنما الآفة تدخل منها المبتدعين في الدين أو الجهال. فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب عزيز من الله عز وجل، قيل في صفته: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبين ما عساه يشكل مما يحتاج إلى بيانه بسنته، كما قيل له: لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال بعد البيان: تركتكم على بيضاء نقية، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح. فجاء أقوام فلم يقنعوا بتبيينه، ولم يرضوا بطريقة أصحابه، فمنهم من تعرض لما تعب الشرع في إثباته في القلوب فمحاه منها. فإن القرآن والحديث يثبتان الإله عز وجل بأوصاف تقرر وجوده في النفوس، كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أخرجه مسلم. ويضحك ويغضب. فلما علم الشرع ما يطرق القلوب من التوهمات عند سماع هذه الآيات والأحاديث، قطع ذلك بقوله: ليس كمثله شيء. ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القرآن الذي هو المعجز الأكبر، وقد قصد الشرع تقرير وجوده، فقال: إنا أنزلناه، نزل به الروح الأمين، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وهذا كتاب أنزلناه. وأثبته في القلوب بقوله تعالى: في صدور الذين أوتوا العلم، وفي المصاحف بقوله تعالى: في لوح محفوظ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، كما في الصحيحين. فقال قوم من هؤلاء: مخلوق، فأسقطوا حرمته من النفوس، وقالوا: لم ينزل، ولا يتصور نزوله، وكيف تنفصل الصفة عن الموصوف؟ فعادوا على ما تعب الرسول في إثباته بالمحو، كما قالوا: إن الله عز وجل ليس في السماء، ولا يقال استوى على العرش، ولا ينزل إلى السماء الدنيا، بل ذاك رحمته. فمحوا من القلوب ما أريد إثباته فيها، وليس هذا مراد الشارع. وإنما ذكرت بعض أقوالهم لئلا يسكن إلى شيء منها، فالحذر من هؤلاء، وإنما الطريق طريق السلف. وكان المقصود من شرح هذا أن ديننا سليم، وإنما أدخل أقوام فيه ما تأذينا به. قال رحمه الله تعالى: لقد أدخل المتزهدون في الدين ما ينفر الناس، وأكثر أدلة هذه الطريق القصاص، فإن العامية إذا دخل إلى مجلسهم وهو لا يحسن الوضوء كلموه بدقائق الجنيد وإشارات الشبلي، فرأى ذلك العامي أن الطريق الواضح لزوم زاوية وترك الكسب للعائلة ومناجاة الحق في خلوة على زعمه، مع كونه لا يعرف أركان الصلاة ولا أدبه العلم ولا قوم أخلاقه شيء من مخالطة العلماء، فلا يستفيد من خلوته إلا كما يستفيد الحمار من الإسطبل، فإن امتد عليه الزمان في تقلله زاد يبسه، فربما خايلت له المال خليا أشباحا يظنهم الملائكة، ثم يطأطئ رأسه ويمد يده للتقبيل. فكم قد رأينا من أكار هو الحراث ومن يستأجر، فكم قد رأينا من أكار ترك الزرع وقعد في زاوية فصار إلى هذه الحال، فاستراح من تعبه، فلو قيل له عد مريضا قال ما لي عادة، فلعن الله عادة تخالف الشريعة. فيرى العامة بما يريده القصاص أن طريق الشرع هذه التي عليها الفقهاء فيقعون في الضلال، ومن المتزهدين من لا يبالي عمل بالشرع أم لا، ثم يتفاوت جهلهم، فمنهم من سلك مذهب الإباحة ويقول الشيخ لا يعارض وينهمك في المعاصي، ومنهم من يحفظ ناموسا فيفتي بغير علم لئلا يقال الشيخ لا يدري. ثم من الدخل الذي دخل ديننا طريق المتصوفة، فإنهم سلكوا طرقا أكثرها تنافي الشريعة، ومنهم من فسح لنفسه في كل ما يحب من التنعم واللذات، واقتنع من التصوف بالقميص والعمامة، ولم ينظر من أين يأكل ولا من أين يشرب، وخالط الأمراء من أرباب الدنيا حفظا لماله وجاهه. ومنهم أقوام عملوا سننا لهم تلقوها من كلمات أكثرها لا يثبت، ومنهم من أكب على سماع الغناء والرقص واللعب. والمقصود أن تعلم أن الشرع تام كامل، فإن رزقت فهما له فأنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتترك بنيات الطريق ولا تقلد في دينك الرجال. ومن أيده الله تعالى بلطفه رزقه الفهم وأخرجه عن ربقة التقليد، وجعله أمة وحده في زمانه لا يلتفت إلى من لام، قد سلم زمامه إلى دليله في واضح السبيل. ألهمنا الله وإياكم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه درة الوجود. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس فتارة فقر وتارة غنى وتارة عز وتارة ذل وتارة يفرح الموالي وتارة يشمت الأعادي. فالسعيد من لازم أصلا واحدا على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل، فإنه إن استغنى زانته، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي تمت النعمة عليه، وإن ابتلي حملت ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه، أن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير، والتقوى أصل السلامة، حارس لا ينام، يأخذ باليد عند العثرة ويواقف على الحدود. والمنكر من غرته لذة حصلت مع عدم التقوى فإنها ستحول وتخليه خاسرا، ولازم التقوى في كل حال، فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة، وفي المرض إلا العافية، هذا نقدها العاجل والآجل معلوم. قال رحمه الله تعالى: تأملت أمرا عجيبا وأصلا ظريفا، وهو انهيال الابتلاء على المؤمن وعرض صورة اللذات عليه مع قدرته على نيلها، وخصوصا ما كان في غير كلفة من تحصيله كمحبوب موافق في خلوة حصينة. تأملت ذلك فقلت: سبحان الله، هنا يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام. فبالله عليكم إخواني، تأملوا حاله لو كان وافق هواه من كان يكون، وقيسوا بين تلك الحالة وحالة آدم عليه السلام، ثم زنوا بميزان العقل عقبى تلك الخطيئة وثمرة هذا الصبر، واجعلوا فهم الحال عدة لكم عند كل مشتهى. وإن اللذات لتعرض على المؤمن، فمتى لقيها في صف حربه وقد تأخر عنه عسكر التدبر للعواقب هزم. وكأني أرى الواقع في بعض أشراكها، ولسان الحال يقول له: قف مكانك أنت وما اخترت لنفسك. فغاية أمره الندم والبكاء، فإن أمن إخراجه من تلك الهوة لم يخرج إلا مدهونا بالخدوش. وكم من شخص زلت قدمه فما ارتفعت بعدها. ومن تأمل ذل إخوة يوسف عليه السلام يوم قالوا: وتصدق علينا، من تأمل ذلك عرف شؤم الزلل. ومن تدبر أحوالهم قاس ما بينهم وبين أخيهم من الفروق، وإن كانت توبتهم قبلت لأنه ليس من رقع وخاط كمن ثوبه صحيح. ورب عظم هيض لم ينجبر، فإن جبر فعلى وها، أي على ضعف. فتيقظوا إخواني لعرض المشتهيات على النفوس، واستوثقوا من لجم الخيل. قال رحمه الله تعالى: تأملت حالة عجيبة، وهي أن المؤمن تنزل به النازلة فيدعو ويبالغ في الدعاء فلا يرى أثرا للإجابة، فإذا قارب اليأس نظر حينئذ إلى قلبه، فإن كان راضيا بالأقدار غير قنوط من فضل الله عز وجل فالغالب تعجيل الإجابة حينئذ، لأن هناك يصلح الإيمان ويهزم الشيطان، وهناك تبين مقادير الرجال. وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وكذلك جرى ليعقوب عليه السلام، فإنه لما فقد ولدا وطال الأمر عليه لم ييأس من الفرج، فأخذ ولده الآخر ولم ينقطع أمله من فضل ربه: أن يأتيني بهم جميعا. وكذلك قال زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فإياك أن تستطيل مدة الإجابة، وكن ناظرا إلى أنه المالك، وإلى أنه الحكيم في التدبير والعليم بالمصالح، وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك، وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك، وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك، إلى غير ذلك، وإلى أن يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة الشيطان. وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له، إذ أهلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله، وفقر المضطر إلى اللجأ إليه غنى كله. قال رحمه الله تعالى: لما كان بدن الآدمي لا يقوم إلا باجتلاب المصالح ودفع المؤذي، ركب فيه الهوى يكون سببا لجلب المنافع، وركب فيه الغضب يكون سببا لدفع المؤذي. ولولا الهوى في المطعم ما تناول الطعام فلم يقم بدنه، فجعل له إليه ميل وتوق، والتوق الشوق الشديد، فإذا حصل له قدر ما يقيم بدنه زال التوق. وكذلك في المشرب والملبس والمنكح، وفائدة المنكح من وجهين: أحدهما إبقاء الجنس وهو معظم المقصودين، والثاني دفع الفضلة المحتقنة المؤذي احتقانها. ولولا تركيب الهوى المائل بصاحبه إلى النكاح ما طلبه أحد، ففات النسل وآذى المحتقن. فأما العارفون فإنهم فهموا المقصود، وأما الجاهلون فإنهم مالوا مع الشهوة والهوى ولم يفهموا مقصود وضعها، فضاع زمانهم فيما لا طائل فيه، وفاتهم ما خلقوا لأجله، وأخرجهم هواهم إلى فساد المال وذهاب العرض والدين، ثم أداهم إلى التلف. وكم قد رأينا من متنعم يبالغ في شراء الجواري ليحرق طبعه بالمستجد، فما كان بأسرع من أن وهنت قواه الأصلية فتعجل تلفا. وكذلك رأينا من زاد غضبه فخرج عن الحد ففتك بنفسه وبمن يحبه. فمن علم أن هذه الأشياء إنما خلقت إعانة للبدن على قطع مراحل الدنيا، ولم يخلق لنفس الالتذاذ، وإنما جعلت اللذة فيها كالحيلة في إيصال النفع بها، إذ لو كان المقصود التنعم بها لما جعلت الحيوانات البهيمية أوفى حظا من الآدمي منها. فطوبى لمن فهم حقائق الوضع ولم يمل به الهوى عن فهم حكم المخلوقات. قال رحمه الله: من تأمل عواقب المعاصي رآها قبيحة. ولقد تفكرت في أقوام أعرفهم يقرون بالزنا وغيره، فأرى من تعثرهم في الدنيا مع جلادتهم ما لا يقف عند حد، وكأنهم قد ألبسوا ظلمة، فالقلوب تنفر عنهم، فإن اتسع لهم شيء فأكثره من مال الغير، وإن ضاق بهم أمر أخذوا يتسخطون على القدر. هذا وقد شغلوا بهذه الأوساخ عن ذكر الآخرة. ثم عكست فتفكرت في أقوام صابروا الهوى وتركوا ما لا يحل، فمنهم من قد أينعت له ثمرات الدنيا من قوت مستلذ ومهاد مستطاب وعيش لذيذ وجاه عريض، فإن ضاق بهم أمر وسعه الصبر وطيبه الرضا. ففهمت بالحال معنى قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يلازم باب مولاه على كل حال، وأن يتعلق بذيل فضله، إن عصى وإن أطاع، وليكن له أنس في خلوته به، فإن وقعت وحشة فليجتهد في رفع الموحش، كما قال الشاعر: أمتوحش أنت مما جنيت، فأحسن إذا شئت واستأنسي. فإن رأى نفسه مائلا إلى الدنيا طلبها منه، أو إلى الآخرة سأله التوفيق للعمل لها. فإن خاف ضرر ما يرومه من الدنيا سأل الله إصلاح قلبه وطب مرضه، فإنه إذا صلح لم يطلب ما يؤذيه، ومن كان هكذا كان في العيش الرغد. ويرى أن من ضرورة هذه الحال ملازمة التقوى، فإنه لا يصلح الأنس إلا بها. وقد كان أرباب التقوى يتشاغلون عن كل شيء إلا عن اللجأ والسؤال. وفي الحديث أن قتيبة بن مسلم الباهلي وهو فاتح بلاد ما وراء النهر، توفي سنة 96، أن قتيبة بن مسلم لما صاف الترك أي واجههم في المعركة هاله أمرهم، فقال: أين محمد بن واسع؟ هو أبو بكر الأزدي البصري أحد الأعلام زهدا وعبادة، توفي سنة 23. فقال: أين محمد بن واسع؟ فقيل: هو في أقصى الميمنة جانح على سية قوس، وهو من عطف من طرفي القوس يومئ بإصبعه نحو السماء. فقال قتيبة: تلك الإصبع الفاردة أي الوحيدة أحب إلي من 100,000 سيف شهير، والشهير المسلول في وجه العدو، وسنان طرير، والطرير الحاد القاطع. تلك الإصبع الفاردة أحب إلي من 100,000 سيف شهير وسنان طرير. فلما فتح عليهم قال له: ما كنت تصنع؟ فقال محمد بن واسع رحمه الله: آخذ لك بمجامع الطرق. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبين أثرها ولا يكشف جملتها، وهذا من أعظم لذات الدنيا التي يأمر الحزم بتركها، فإن العين حق كما في الصحيحين. وإني تفقدت النعم فرأيت إظهارها حلوا عند النفس، إلا أنها إن أظهرت لوديد أي لمحب لم يؤمن تشعث باطنه بالغيظ، وإن أظهرت لعدو فالظاهر إصابته بالعين لموضع الحسد، إلا أنني رأيت غيظ الحسود كاللازم، فإنه في حال البلاء يتشفى وفي حال النعم يصيب بالعين. والعمري إن المنعم عليه يشتهي غيظ حسوده، ولكنه لا يؤمن أن يخاطر بنعمته، فإن الغالب إصابة الحاسد لها بالعين، فلا يساوي الالتذاذ بإظهار ما غيظ به العدو ما أفسدت عينه بإصابتها. وكتمان الأمور في كل حال فعل الحازم، فإنه إن كشف مقدار سنه استهرموه إن كان كبيرا، واحتقروه إن كان صغيرا، وإن كشف ما يعتقده ناصبه الأضداد بالعداوة، وإن كشف قدر ماله استحقروه إن كان قليلا، وحسدوه إن كان كثيرا. وفي هذه الثلاثة يقول الشاعر: احفظ لسانك لا تبح بثلاثة، سن ومال ما استطعت ومذهبي، فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة، بمموه وممخرق ومكذبي. وقس على ما ذكرت ما لم أذكره، ولا تكن من المذايع الأغرار الذين لا يحملون أسرارهم حتى يفشوها إلى من لا يصلح، ورب كلمة جرى بها اللسان هلك بها الإنسان، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: رأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما عثر به فينظر إليه، طبعا موضوعا في الخلق، إما ليحذر منه إن جاز عليه مرة أخرى ومن مثله، أو لينظر مع احترازه وفهمه كيف فاته التحرز من مثل هذا. رأيت هذا فأخذت منه إشارة وقلت: يا من عثر مرارا، هل لا أبصرت ما الذي عثرك فاحترزت من مثله؟ أو قبحت لنفسك مع حزمها تلك الواقعة، فإن الغالب ممن يلتفت أن معنى التفاته كيف عثر مثلي مع احترازه بمثل ما أرى. فالعجب لك، عثرت بمثل الذنب الفلاني والذنب الفلاني، كيف غرك زخرف تعلم بعقلك باطنة وترى بعين فكرك مآلة، كيف آثرت فانيا على باق، كيف بعت بوكس والوكس النقص والخسران، كيف اخترت لذة رقدة على انتباه معاملة. آه لك، لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم لا يقلها ظهر أي لا يحملها، واشتريت تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع ودموع حزن على قبح فعل ما لمددها انقطاع. وأقبح الكل أن يقال لك بماذا ومن أجل ماذا وهذا على ماذا. يا من قلب الغرور عليه الصنجة وهي وحدة الوزن، ووزن له والميزان راكب متعطل لا يتحرك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال المفسرون: هداي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابي. تأملت ذلك فوجدته على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهما فقد سلم من الضلال بلا شك، وارتفع في حقه شقاء الآخرة بلا شك إذا مات على ذلك، وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلا. ويبين هذا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإن رأيته في شدة فله من اليقين بالجزاء ما يصير الصاب عنده عسلا، والصاب المر الشديد المرارة، وإلا غلب طيب العيش في كل حال. والغالب أنه لا تنزل به شدة إلا إذا انحرف عن جادة التقوى. فأما الملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقه ولا بلية تنزل به، هذا هو الأغلب. فإن ندر من تطرقه البلايا مع التقوى فذاك في الأغلب لتقدم ذنب يجازى عليه. فإن قدرنا عدم الذنب فذاك لإدخال ذهب صبره كير البلاء حتى يخرج تبرا أحمر، فهو يرى عذوبة العذاب لأنه يشاهد المبتلى في البلاء لا الألم. قال الشبلي: أحبك الناس لنعمائك وأنا أحبك لبلائك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة. فأما المؤمن فإنه لا يلتذ أي بالمعاصي، لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علم التحريم وحذر العقوبة. فإن قويت معرفته رأى بعين علمه قرب الناهي فيتنغص عيشه في حال التذاذه. فإن غلب سكر الهوى كان القلب متنغصا بهذه المراقبات، وإن كان الطبع في شهوته، وما هي إلا لحظة. ثم خذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى إنه لو تيقن العفو ووقف بإزائه حذر العتاب. فأف للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها، ولا كانت شهوة لا تنال إلا بمقدار قوة الغفلة. فلا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة. إن غلب سكر الهوى كان القلب متنغصا بالمراقبات، وإن كان الطبع في شهوته، وما هي إلا لحظة. ثم خذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى إنه لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب. فأوفل للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها، ولا كانت شهوة لا تنال إلا بمقدار قوة الغفلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.